ميدان التحرير. قبل 6 أشهر كان هو الميدان الأشهر في العالم كله، حيث اتجهت إليه عيون كل البشر، وسار رمزا للحرية ولإعلاء الإرادة الشعبية، حينما اكتظت فيه حشود الشعب بالملايين تطالب بحقوقها المهدورة، بكرامتها وحريتها وحقها في العيش حياة كريمة. ونجحت هذه الجموع في إسقاط نظام فاسد ومستبد عد على أنه كان من أكثر الأنظمة الحاكمة فسادا في التاريخ الإنساني كله. واليوم أضحى الميدان مقصدا لكل صاحب حاجة، وسواء كانت هذه الحاجة ضرورية أو غير ضرورية، مشروعة أم غير مشروعة، فإن هؤلاء باتوا في مرمى الشك في نواياهم. فالذين يقصدون الميدان الآن ليفتعلوا المصادمات والمشاجرات ويطالبون بسقوط الشرطة والجيش، لا يمكن أن يقال بأنهم يقصدون مصلحة الوطن أو أنهم يعبرون عن قطاع كبير من الشعب، بل هم يعبرون عن أنفسهم فقط، وأغراضهم تكمن في ثنايا قلوبهم، لكننا نقرأها في أفعالهم التي تلقى الاستهجان والاستنكار من الملايين من أبناء الشعب الشرفاء. إن السيناريو الأخير الذي حدث في الميدان يوم الجمعة الماضية كان غريبا ومثيرا للشكوك، ففي خلال دقائق تجمع 4000، وفي أقل من ساعة من الزمن نصبت الخيام وحضرت عدسات الفضائيات التي تروج لأفكارهم وتدعم أفعالهم، وسقط 100 جرحى، وكان الجاني والمجني عليه كلاهما مصريا. فمن وراء هذه الأحداث؟ من الذي يدفع بهؤلاء الشباب إلى الميدان تحت دعاوى كاذبة ليثير الفوضى في البلاد ويهدد أمنها واستقرارها؟ وماذا ستكون ثمار ونتائج هذه الأفعال على المدى القريب والبعيد؟ وهل يمكن أن تقود هذه الأفعال البلاد إلى مزيد من الفوضى لتنتهي ثورتنا العظيمة إلى ما يشبه حربا أهلية؟ وهل هناك علاقة بين ما حدث وبين حكم القضاء بحل المجالس الشعبية المحلية الذي صدر صباح يوم هذه الأحداث؟ أسئلة كثيرة باتت في حاجة إلى الإجابة السريعة قبل أن يأتي يوم نتحسر فيه على سقوط النظام الفاسد، ونقول نار مبارك ولجند الثورة.
نار مبارك ولجنة الثورة كان آخر كلام في التعليق. سيناريوهات التحرير واللي حصل في ميدان التحرير يوم الثلاث، اللي كان معايا المداخلة في ميدان التحرير من 6 أبريل بيقول إحنا وقعنا في فخ مسبيرو أو فخ مسرح البالون. واضح أنه في هذا بالتحديد اختلط الحابل بالنابل. اسمحوا لي أن أنا ناقش سيناريوهات التحرير مع أساتذتنا اللي مشرفينها في الاستوديو، الأستاذ محمود سلطان رئيس تحرير موقع المصريون الإلكتروني. السلام عليكم أستاذ محمود.
عليكم السلام.
منور الدنيا. سعادة اللواء حمادة صميدة مساعد وزير الداخلية الأسبق. السلام عليكم سعادة اللواء. وسعادة المستشار علاء شوقي الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة. السلام عليكم سعادة المستشار.
عليكم السلام ورحمة.
هو الحقيقة هبدأ بسؤال لحضراتكم ورا بعض كده ناخد الإجابة. دايما أهل المنطق يقولون ابحث عن المستفيد. أستاذ محمود، من المستفيد من أحداث الثلاثاء الماضي؟
هو بس استهلالا عايز أقول إن ما حدث يوم الثلاثاء الماضي في ميدان التحرير أنا وغيري كثيرون يعني توقعوا هذا التصعيد. يعني بس أنا عايز أبدأ بالخيط اللي هو يعني بدأت به هذه الأزمة انتهاء إلى العقدة التي يعني نحن بصددها في ميدان التحرير. يعني أذكرك بأنه منذ أقل من 2 أو 3 أشهر تقريبا هناك ناشط سياسي يساري يعني عمالي معروف جدا كان موجود في القبط الصحفيين في احتفالية كبيرة كانت بتحتفي بتأسيس إحدى الأحزاب الاشتراكية، وقال صراحة إذا جاء الصناديق الاقتراع بالإسلاميين أو إذا فاز الإسلاميون
هيستخدم السلاح
عبر انتخابات ديمقراطية فإن احنا سنضطر إلى حمل سلاح ضد الدولة. هذا الكلام اتقال للأسف الشديد في نقابة الصحفيين نقابة الحريات، وكان المفترض إن هذا الكلام ما يتقالش. لكن بس أنا عايز أقول إنه يعني إن هناك جماعات سياسية تضررت كثيرا بنتائج استفتاء 19 مارس وبالثورة من الأساس. وبعدين حقيقة هم هناك يعني قسمان، في قسم حقيقي يعني كان جزءا من الثورة ويعني استخدم بشكل جيد كمعول هدم النظام القديم، ولكنه يعني أضير ضررا بالغا بعد الثورة ولم يتوقع أنه سيصاب بالضرر البالغ كما رأى حاليا. وهناك يعني جماعات أخرى هي أيضا هي من فلول النظام السابق، وهذه الجماعات موجودة ويعني معششة في ثلاث جهات، في المؤسسة السياسية الرسمية، وفي المؤسسة الأمنية، وفي المؤسسة الإعلامية. لازم تاخد بالك مثلا أن هناك نحو 380 ضابط شرطة محالين إلى المحاكمة في قضايا تعذيب. يعني لو أسر هؤلاء الضباط نزلوا بس التحرير هيعملوا المشكلة اللي أنت شايفها دي. أنا شفت يوم الثلاثاء الماضي وإحدى القنوات الفضائية الجديدة اللي ظهرت في مصر، جابوا الضباط أمن الدولة موجودين في المظاهرات، وجابوا ضابط بيتكلم، ضابط أمن الدولة بيقود المظاهرات
ضابط سابق.
ضابط سابق نعم. طبعا انا عايز اربط دي بالايه، بالعدد اللي هو عدد الضباط المحالين للمحاكمه وممكن يعملوا ايه. ودي ايضا على فكره دي من الاخطاء الجسيمه التي المفترض ان حكومه تسيير الاعمال تنتبه اليها، وهي مش ممكن.
حتى استاذ محمود شايف ان في ريموت كنترول من جوه سجن تراب بيشغل الناس دي؟
لا هو مش عايزين يبالغ في هذه المساله.
طيب
انا بسال بس. لا مش عايزين يبالغ في هذه المساله، ولكن هناك ضباط محالين الى المحاكمه وحتى الآن يذهبون كل صباح إلى أعمالهم. فيعني جيوش البلطجية كما تعلم يعني كما عرفنا بعد الثورة أن كان هناك نحو 400 ألف بلطجي بيعملوا تحت قيادة أمن الدولة السابق. يعني ضباط الشرطة كتير منهم لهم علاقات بالبلطجية وبالعشوائيات اللي بتفرز إيه مثل هذا النمط الشعبي العنيف. مش ممكن يكون ضابط محال للتحقيق وفي نفس الوقت بيروح شغله. لا، ممكن يأثر على حق الشارع، ممكن يأثر على البلطجية، ممكن يحرك ناس كتيرة قوي يعملوا هذا الهياج الكبير الموجود. في
الميدان.
في الميدان.
يعني حضرتك دلوقتي بتعزي الأمر من وجهة نظرك لحركتين، حركة خاصة بفلول النظام السابق من خلال الإعلاميين أو الضباط أو المستوى السياسي. وقد يكون الجزء الثاني الموجود الناس اللي هي انزعجت من استفتاء 19 مارس وشعرت بقرب الانتخابات فعايز تعمل انفلات أمني.
بالضبط. وشوف الانتخابات بالنسبة لهم كارثة أو مصيبة يعني، وبالتالي بيحاولوا يدفعوا في اتجاه أن تكون هناك في مصر نوع من الاضطرابات الأمنية ولو على شكل دعائي وليس إيه من قبيل الواقع والحقيقة، علشان يؤثروا على صانع القرار الحقيقي حاليا ويؤجل الانتخابات.
طيب هرجع لحضرتك أستاذ محمود، سعادة اللواء حمادة صميدة بحكم أن كنت مساعد وزير داخلية أسبق، هل شايف أن اللي بيحصل في ميدان التحرير زي ما بيوصفه الأستاذ محمود سلطان ممكن تكون تحركات من الداخلية من اللي هم رفضين محاكمة؟ يعني انا احيانا اكلم حاجه صراحه، احنا همنا مصر قبل اي حد ومش معنيين باتهامات بقدر عايزين ما نفسر الشكل ده. واحد كان بيقعد معايا من يومين بيكلمني بيقول لي انه ضباط الداخليه معظمهم ممتنع عن العمل، ملوش رغبه في العمل، ما عندهمش اي رغبه في ان زمايلهم يتحكموا محاكمات قد تفضي بهم الى الاعدام. هل شايف انه دول جزء من هذا المخطط، او انه زي ما بيقول اللواء منصور عيسوي في وثيقه في اليوم السابع بتقول ان احنا عندنا وثيقه بتقول ان الداخليه بتقول انه في مخطط مقصود لعمل وقيعه ما بين الشرطه والشعب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عايشين الحقيقه وقت الفتنه. وعايشين فتنه شديده جدا، والكلمه في هذا التوقيت يا اما نار يا اما نور. فربنا يلهمنا الصدق ويلهمنا الاخلاص في الكلمه. ويلهمنا الصبر على اللي احنا بنسمعه وبنشوفه. يعني اذا لم نتحلى جميعا بالصدق والاخلاص في الكلام بتاعنا احنا كده يعني لازم نكون صرحاء ونقول ان انت بتقول مين المستفيد. القران ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال الملأ من قومه كل من هو كان ملآن سلطه ومال في عهد النظام البائد هو دلوقتي اللي بيحركك وهو اللي بيستخدم اعوانه. واعوانه اللي كانوا موجودين قبل كده هو اللي بيستخدمهم دلوقتي. لكن انا الشرطه احنا عايزينها لمصلحه المجتمع تبقى قويه، فلو حكمناها على الماضي بتاعها مش هنتقدم خطوة واحدة. ولكن انا عايز اقول من يرى ان هو شايف ان في ناس بتعمل حاجة يمسكه ويقدمه للعدالة. لان احنا كده دلوقتي طب يعني انا يعني ايه سبب الكلام ده كله؟ يعني لما نتخذ الشهداء واسر الشهداء قميص عثمان رايحين عند وزارة الداخلية ليه؟ وزارة الداخلية رايحين عند وزارة الداخلية ليه؟ يعني أنا رايح أعتدي على وزارة الداخلية ليه؟ هل هي في إيديها وهل هي وزارة المالية اللي بتدفع فلوس لأسر الشهداء؟ هل هي اللي معاها القرار السياسي اللي ممكن تتم؟ إيه اللي قدام عند وزارة الداخلية؟ طب هل مطلوب من ضباط الشرطة والأفراد ان هم يسيبوا اللي رايح عند وزارة الداخلية هل في شباب ثورة يشيل ملتوف؟ هل في شباب ثورة يروح كده عايز
هل فعلا حد اتمسك بهذه الصورة؟
مش هم انا ما اعرفش انا بسال انا بسال تساؤلات يعني هل مطلوب ان الشرطة تقف تتفرج دلوقتي على العنف اللي بيحصل في المجتمع؟ طب في 16 واحد اصيبوا يوم الجمعة اللي فاتت، طب مين اللي ضربهم؟
ما هو اذا كان في بنت كاتبه كبيره وكاتب كبير ليها نواره نجم طلعت على قناه الجزيره قالت احنا مش عايزين شرطه، احنا مستريحين من غيرها. فانا تصوري الشخصي هل المرحله اللي احنا فيها محتاجه ضبط نفس عشان نعرف الصالح من الطالح، ولا هنظل او هتظل الشرطه بين مطرقه اليوتيوب وسندان الشعب؟ يعني
عايزين سياده القانون. سياده القانون بمعنى ايه؟ اترك الشرطه تباشر عملها وتقوم بواجبها، اذا اخطا نحاسبه. وبالتعميم ما ينفعش في هذا التوقيت ان انا اعمم وان انا يعني اتهم الجهاز كله او الشرطه كلها بالفساد و و و هذا التعميم خاطئ.
جميل. طب سعاده لو انت بتقول كلمه مهمه جدا يعني احنا اكيد في ضباط تجاوزوا الحدود،
في
اسرفوا في الظلم، اسرفوا في القتل، لكن انا عايز اسال سؤال. يعني احنا مثلا هنشوف معانا مشهد قد لا يرى وما اعرفش هل ده بيعمله الضابط وهو متاكد، لانه احنا عارفين دلوقتي ان الواحد لو عمل في ودانه كده في يوتيوب بيجيبه وهيرميه على النت على طول. لما ضابط يكون قدامي بهذا المشهد احتاج من حضرتك تعليق، هل ده مش مشهد مستفز؟
لا 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 ده استثناءات.
يعني واقف بيرقص
انا عارف
بيرقص بالسيف.
لا لا ده استثناءات موجود في كل.
طب هل هو بيقصد الحقيقه
استفزاز ابدا الشعب؟ هو ولد ممكن ما يكونش متربي بالاساس لكن لا يعبر عن الشرطه.
يعني هو ده منتسب للشرطه اصلا؟
لا لا يعبر عن الشرطه.
نعم.
لا حتى لو كان منتسب للشرطه انا ما بقولكش بيعبر عن الجموع.
جميل.
النقطه اللي انا عايز اقولها يعني هل الشرطه دلوقتي لما تيجي تدافع عن المنشئات بتاعتها والاقسام مش بتدافع عن مال عام؟
طبعا.
لما بتيجي بتدافع عن ناس محبوسين على ذمة قضايا جنايات وجنح مش ده بيطبق حالة الدفاع الشرعي؟ طب لما بيدافعوا عن وزارة الداخلية وبيدافعوا عن الإقسام وبتاع وتاخدهم وتحبسهم، هل ده منطق؟ لابد ان احنا نحق الحق. اذا لم نحق الحق يبقى احنا بنعمل زي النظام البائد.
اذا قبل ما اروح لسعادة المستشار هسألك سؤال مهم جدا سعادة اللواء. كتير من الجرائد الخاصة بتطلع لنا على الانترنت انه ما زال في الاقسام في تعذيب ناس بطفي سجاير في ظهرهم. خلينا كده عشان برضو احنا انا اللي يهمني في النهايه ان احنا عايزين ندفع مصر الى بر الامان. برضو ما زلت بقول باخد الكلمه دي من عند الاستاذ محمود سلطان انه هل في حلول من النظام السابق عقدته مش
هتتغير في يوم وليله؟ لازم نعترف كمجتمع.
نعم.
مش هنتغير بين يوم وليله. الشيء اللي اتبنى في سنين طويله قوي مش هاجي اشيله في ايام ولا في شهور.
نعم.
لا محتاجين كلنا نتكاتف وكلنا وكلنا نتعاضد.
نعم.
دول ولادنا واحنا محتاجينهم. طب ننبذهم ونعاملهم المعامله دي؟ طب انا الخسران برضه.
نعم.
ولا انكر ان جهاز الشرطه انحرف انحراف شديد جدا في ظل النظام السابق.
نعم.
وانا اعدد لك اكتر من اي واحد بيكتب، ولكن انا بقول خلاص عرفنا غلطتنا، ساعدونا على اننا نخرج، ساعدونا على اننا نقوم بدورنا في المجتمع.
نعم. طيب سعادة المستشار علاء شوقي، الحقيقه ايه المخرج عشان نحقق المعادله الدقيقه دي جدا؟ يعني من ضمن مطالب الثوار اللي موجوده عندي لجمعه 8 يوليو اللي جاي سرعه محاكمه رموز النظام السابق. الناس شايفه ان في تلكؤ مش طبيعي، يعني هم حاسين مش يعني عايز اقول اين حسن عبد الرحمن رئيس مباحث امن الدوله؟ لم يعد له ذكر على الاطلاق. قضيه خالد سعيد اللي من امتى دي لسه عمالين نتكلم فيها، امانين الشرطه اللي موتوه او قتلوه وتفر لسه الموضوع مستمر. شايف حضرتك المعادله الصعبه ان انا حاكم محاكمه عادله واسرع من الاجراءات هتهدي الراي العام شويه وتخلي الناس ما تتنططش في ميدان التحرير كتير؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو في البدايه حضرتك بدات الحوار بان جنه مبارك نار مبارك ولا جنه التحرير؟ لا انا بقول العكس.
يعني لا ده مش انا، لا ده يعني كده يعني بقول تعليقا على التقرير
أنا برضو تعليقاً
على اللي الناس ممكن تقوله. يعني انا
بقول لا نار التحرير ولا جنه مبارك برضو لان دي فتره انتقاليه ان شاء الله شئنا ام ابينا هنمر بيها جميعا
يا رب. امين.
وكل الثورات في العالم كله لازم بتاخد فتره انتقاليه قد تطول وقد تقصر
اكيد
حسب استقبالنا احنا لهذه الثورات. اما السؤال عن المخرج، أنا بعتقد يا دكتور خالد إن المخرج لابد أن يكون هو وعي المواطن المصري. لأن إحنا يعني حضرتك لو تلاحظ سيادتك سألت من المستفيد؟
نعم.
أنا عندي المستفيد ده عبارة عن أخطبوط له أزرع متعددة، لما بحارب ناحية بيطلع لي ناحية أخرى. لو تلاحظوا حضراتكم ما فيش أسبوع أو عشرة أيام بيعدي إلا ما بنفاجأ بشيء جديد، مرة كاميليا، مرة عبير، مرة الأضرحة، مرة يعني كل يوم، كل أسبوعين ثلاثة، كل 15-20 يوم يطلع حاجة تشغل الناس. طبعا دي كان ليها يعني بداية، حد هناك من ينفس السموم في نفس المواطن المصري الذي للأسف الشديد يستمع إليها. فاللي بيجري على التحرير ويسمع أنه مش عارف فيه السيد ثلاث سيدات زي ما سمعنا في موضوع التحرير الأخير ده،
نعم،
تم القبض عليهم، ما سألش نفسه يعني أنه يعني يستوثق من المعلومة قبل ما يجري من هنا ومن هنا. فطبعا حتة زي ما قال الإخوة أن في ناس معهم ملطوف، معهم مش ممكن شباب الثورة هيكون حامل لهذه الأمور،
نعم.
دي ناس مندسة، ناس ليها مصلحة. كل من خسر في قيام الثورة، طبعا احنا يعني اعتقد ان حضراتكم برضو شايفين ان ده كله جه في اليوم اللي صدر فيه الحكم بحل المجالس المحلية. قبلها طبعا مجلس الشعب، الناس اللي كانت صرفت وانفقت الملايين وما لحقتش تجدها،
نعم،
الفلول طبعا النظام والحزب الوطني، امن الدولة.
طب هي ما لحقتش تجيبها ساعات المستشار يعني؟
لان الانتخابات معايا الثورة دي قامت كان من شرارة الاولى ليها هي انتخابات مجلس الشعب اللي فاتت، يعني دي كانت الشرارة الاولى ليها.
انا اصحي بتقول صرفوا فلوس وما عرفوش يجيبوها، طب هم وصلنا هيرجعوا الفلوس دي تاني ازاي؟
يعني انتقاما ولا ايه؟ 98% تم بالتزوير وكلنا يعلم هذا،
نعم،
كل من انفق الملايين دي كان يعلم انه سياتي باضعاف اضعافها،
نعم.
فلم تمكنه الثورة من هذا الجمع ومن هذا النهب المنظم عن طريق الحصانة للأسف شديد،
نعم.
فأنا بدخل بقى منها على القضاء. يعني حضراتكم في أسئلة كتيرة في الشارع المصري، ليه في تأخير زي ما سألتك؟ سألت أنا كقاضي وأي قاضي زميل، إحنا إما أن أحكم بالإدانة وإما أن أحكم بالبراءة. حضرتك أنا يعني في الأيام الشهور الأخيرة دي حكمنا مثلا في قضية حكمها بسيط جدا، 3 سنين يدوبك دخلنا أوضة المداولة فوجئنا بزجاجات المياه الفارغة بتلقى على سكرتير الجلسة، والحاجب الذي لا حول له ولا قوه بيقفل الباب علينا من جوه.
ده بعد الثوره،
ده الشهر اللي فات في الدور الجنايات اللي فات بتاعنا،
نعم،
بيقفل علينا الباب من بره وهو اساسا لا حول له ولا قوه، يعني حتى هينفرد بيه بعد ما يقفل. وقعدنا ساعتين 3 ساعات قيد الاقامه الجبريه في هذه الحجره. مفيش امن،
الجيش
مفيش، لا الجيش ما يعني قيل ان هيجي 50,000 زي ما قال الدكتور عصام شرف بعد ما كان في احتجاج، يعني في كنا عملنا مؤتمر من حوالي شهرين كده خاص بالاعتداءات المتكررة اللي بتتم على المحاكم. حضرتك القاضي الخائف والقاضي المرتعب لا يحكم
طبعا،
يعني كيف احكم وانا عارف ان انا لو خرجت هركب عربيتي همشي مش عارف امشي، مش عارف انزل من المحكمة. فزي ما قلت سعادتك، اما ان يحكم القاضي بالادانة او بالبراءة. طبعا القضية بتاعت قتل المتظاهرين دي لا خصوصية خاصة، الوجهين قائمين. انا لو يعني انا عايز بس ابعت نداء للناس، لان في حته خطيره جدا جدا الناس غافله عنها. احنا قلنا ان احنا عشان نسترد الاموال لابد ان يحاكم المتهمون بالنهب امام القاضي الطبيعي وليس القضاء العسكري،
كويس.
فحضرتك لو اي واحد صور ما يتم امام المحاكم من تجمهر ومن القاء لاي سجين قادم وارسلت دي منظمات حقوق الانسان في العالم او يعني بالنسبة لقضايا النهب مش هنسترد أموال، بالنسبة لقضايا المتظاهرين مش هيبقى فيه محاكمة عادلة، وبالتالي منظمات الحقوق الإنسان في العالم كله هتدينك، وهيبقى عنده السند المتهم بهذه الأمور، هيبقى عنده السند أن أنت بتعمله كمواطن ما بتدلوش فرصة للمحاكمة العادلة،
نعم.
فأنا عايز المواطن المصري يتحلى بالوعي في كل، نعم، شيء يسمع شيء يفكره كده ويعمله في دماغه هذا الشيء الذي سيتأثر به ويجري من هنا ومن هنا ويشارك آخرين في افساد وفي تخريب بلده،
نعم.
اين وعيه؟ اين ثقافته؟
يعني انت
أين
بتطالب علمه؟ انه نصبر شويه، يعني خلانا صبرنا ال 30 سنه تحت وطئه هذا النظام البائد الفاسد. بتطلب حضرتك انه ما نستعجلش القضاء ونهيئ لهم المناخ الطبيعي بحيث حكم يكون صادر عن عدل، لان زي ما احنا جربنا الظلم مش عايزين نظلم غيرنا.
بالظبط كده.
يعني انا بتصور انه مثلا افرض ان الرئيس مبارك فرضا او غيره يستحق مثلا 30 سنه سجن، انا مع الضغط هدي له 50 سنه عشان اريح الناس، يبقى انا كده ظلمت.
يا دكتور احنا حضارة 7000 سنة بنقولها وبنتشدق بيها ليلة نهار،
نعم.
عايزين نوصل هذه الحضارة للعالم ونقول ان هناك في المصريين المتحضر الذي يعامل السجين ويعامل المتهم المعاملة الواجبة شرعا وقانونا، بحيث ان انا يعني اولا انقله ان الثورة العظيمة اللي قام بيها مجموعة شبابنا دي وكلنا باركناها وما زلنا ايدها العالم كله، انبهر بيها العالم كله،
نعم.
فمن بعد هذا الانبهار الجم والعظيم بدأت الناس تشوفنا بشكل تاني للأسف شديد نتيجة هذه.
طيب هو سعادة المستشار أنا هاخد مداخلة معايا يعني كاتب ومفكر كبير، بس عايز تعليق أخير من حضرتك. يعني هل حضرتك شايف انه كل القضايا لكل الناس اللي جوه لمن ترى وكل اللي بتقدم بيهم بلاغات كتيرة على الـ 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 يعني القضاء الموجودين دلوقتي واللي بتتقدم معهم، وهل شاعر، عشان بعض الناس بتسأل، هل هناك كروت ضغط خارجية كانت أو داخلية على القضاء بحيث أنه مش قادر ياخد قرار بالسلب أو بالإيجاب في هذه القضايا لدرجة أن فيه منهم ناس، أنا أعرف واحد قال لي أنا تنحيت عن المحاكمة لما أسندت إليه.
ما أنا بقول لمعاليك دلوقتي أن القاضي الخائف لا يحكم، فأنا عايز بس في ناس قيل أن الأمين الشرطة اللي اسمه السني قضى ضده بالإعدام، فأنا عايز أوضح للجمهور وللناس وللكافة أن هذا الإعدام صدر حكما غيابيا.
طب أنا هسمع من حضرتك الجملة دي، أنا معايا بس على هاتف الدكتور أو مفكر كبير الدكتور محمد عباس. السلام عليكم دكتور محمد. ألو،
السلام عليكم.
يا ريت بس حاجة توطي التلفاز شوية يا دكتور محمد.
أنا عنت في خالص.
الله يرضى عنك. من كان يحب أمريكا وإسرائيل فلا يقضين الجمعة إلا في ميدان التحرير. هذا عنوان مقال لحضرتك كان مهم قوي، فأنا عايز بس حضرتك تقول لي رؤى حضرتك في هذا المقال، لأنه الحياة تشعبت ما بين الكلام عن نجيب ساويرس، ممدوح حمزة، يعني حيتان أمن الدولة السابقين، يعني ريت حضرتك تطرح لنا رؤاك حول هذا المقال عشان الضيوف برضو يعلقوا عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لكم يسعدني أن يكون حديثي الأول بعد 10 أعوام من القطيعة إلى قناة الناس، جزيرة الطهر في بحيرة مشكوك في طهارتها، ووضة ضوء وأمل وسط الظلام في فضائيات أسمي معظمها فضائحيات مسيلمة. ولكم يسعدني أن يكون هذا الحديث في برنامج يديره العالم المثقف الرباني أحسبه كذلك الشيخ خالد عبد الله. ألتقط الحديث ممن سبقني الذي يطالب الأمة بالصبر والانتظار، وله كل الحق في ذلك وأنا أؤيده تماما في ذلك. لكن لكي يتم هذا يجب أن أوقف النزيف، يجب أن أوقف طوفان الأكاذيب الهائل المنطلق من الصحافة ومن الفضائيات ومن كثير جدا من الناس. إن الأمر أخطر بكثير جدا من أن يكون جمعة غضب أو جمعة قصاص. والنظرة الجزئية تفقدنا القدرة على الفهم والإحاطة وإدراك مكامن الخطر. الأمر جزء من منظومة هائلة ومن معركة تتمدد عبر القرون، معركة ممتلئة بالثوار والخونة، بالشهداء والسفهاء، بالمحتالين والنصابين واللصوص الذين يريدون سرقة الثورة ونسبتها إلى أنفسهم. الأمر ليس أمر قصاص ولا تطهير ولا غضب، كما أنه ليس الدستور أولا أو الانتخابات أولا. الأمر إصرار على نشر الفوضى لتغيير أطراف المعادلة. إن موقعا إسرائيليا اسمه موقع فيلكا يظهر جزءا من التخطيط الإسرائيلي الأمريكي للتدخل في الثورات العربية عبر بنود 5. البند الأول شبكة الوقود، ويقصد بها شبكة الفقراء الذي يجعل منهم وقود المظاهرات. البند الثاني شبكة البلطجية الذين يجندونهم ويعطونهم المال. البند الثالث شبكة الفتنة الطائفية، وهذه أمرها معروف لدينا. البند الرابع وهذا هام جدا، شبكة الإعلاميين من قادة مؤسسات للمجتمع المدني. والبند الخامس شبكة رأس المال. هذا أمر خطير، كل هؤلاء يصبون في ثورة مضادة تمزق هذا الشعب وتزيف هويته ووعيه. إنني أسألكم، أسأل عقولكم وضمائركم، أين أمريكا الآن؟ هل اختفت من الدنيا؟ أين إسرائيل؟ هل تلاشت من الوجود؟ ما هو الدور الذي تقومان به الآن داخل مصر؟ أم لا تقومان بأي دور؟ من هم عملاؤهما؟ من الذين يقبضون منهما؟ لقد صرحت السفيرة الأمريكية بأن أمريكا دفعت 250 مليون جنيه لمنظمات المجتمع المدني. هذا ما أعلن، وأنا واثق أن ما لم يعلن أضعاف وأضعاف هذا. إنني أناشد جهاز الأمن القومي أن يتحرك ليكشف لنا الخبايا. إن منصة الإذاعة الواحدة في ميدان التحرير تتكلف 36,000 جنيه، فمن الذي يدفع؟ في جمعة الغضب المزيف مدفوع الثمن كان هناك 4 منصات، من الذي دفع؟ من الذي يدفع الآن ثمن المخيمات الفاخرة والحكايات التي أوردتها الأهرام عن الأموال التي وزعت على البلطجية وماسح الأحذية كي ينشر الفوضى في الميدان؟ إن الربع مليار جنيه لا يمكن أن يكون قد وزع على البلطجية وماسح الأحذية فقط، فمن الذي أكل من هذا المال الحرام كي يخون مصر؟ لقد نشر الأستاذ صلاح الإمام كيف يتم اصطياد الرعاع والحثالة وتحويلهم إلى ناشطين سياسيين يسكنون ذوات النجوم الخمس، ولقد لاحظت بنفسي بعض الناشطين السياسيين من كفاية وستة أكتوبر، ولنعلم قد أحترم كلهم ومعظمهم، لكن منهم من خان ومنهم من أخذ أموالا من أمريكا، بل إن مصطلح كفاية نفسه مصطلح أمريكي. لاحظت بعضهم، أحدهم كان يلبس أسمالا قبل الثورة، بعد الثورة رأيته يلبس ملابس يتجاوز ثمنها 3000 جنيه. من الذي يعطيه الأموال؟ إلى أين تصل هذه الأموال؟ هل وصلت إلى النخبة؟ هل وصلت إلى الفضائيات؟ هل وصلت إلى ساويرس وممدوح حمزة؟ أم ينفقون من جيوبهم؟ تعودوا على شراء كل شيء بأموالهم، بأموال الشعب المنهوبة، ولم يبق إلا أن يشتروا الشعب والانتخابات والاستفتاءات بأموالهم، فإن عجزوا أشعلوا النار في الوطن. هل وصل المال الحرام إلى المحور ودريم والمصري اليوم والشروق والحياة والفجر وصوت الأمة وأون تي في والتحرير؟ إنني أسألكم، أسأل عقولكم وضمائركم، هل تريد النخبة المثقفة الدستور أولا حقا، أم لا يريدون الدستور على الإطلاق؟ هل هم المثقفون حقا، أم هم أرامل أمن الدولة؟ فكما يوجد ضابط أمن دولة يوجد مثقف أمن دولة. لماذا يمارسون تزوير الإعلام والرأي العام، حيث أصبح تزوير الفضائيات كتزوير الانتخابات؟ الأمة في جانب، الأمة كلها في جانب، والمذيعون والبرامج في جانب آخر. لماذا هذه الحمية من أجل الدستور أولا، حمية الجاهلية الأولى؟ أين كانت وهم يعيشون 60 عاما تحت ظلال دستور يداس بالنعال كل يوم؟ الحكاية ليست الدستور أولا والانتخابات أولا، بل مصر أولا أو أمريكا أولا، بل مصر أولا أو إسرائيل أولا. لقد تعودت نخبتنا المثقفة على تمثيل دور المعارضة كديكور للنظام، فلما فرض عليها الممارسة للتمثيل فقدت توازنها وصوابها. إنهم يطالبون بالدستور أولا وبالقصاص أولا وبكل شيء أولا إلا الاحتكام للأمة وصوت الشعب، وليتهم يريدونه ولو أخيرا. إنهم لا يريدونه أبدا، صدقوني إنهم يكذبون طول الوقت، يخفون ما في قلوبهم وما تخفي حساباتهم في البنوك أكثر. إنني أوافق على مجاراتهم مهما كانت بشرط أن يكونوا صادقين، مستعد للتعايش حتى مع الكفر، مستعد أن يأتوا ليقولوا نحن نحمل جنسية مصرية لكن انتماءنا للغرب، أو أسماؤنا مسلمة لكننا غير مقتنعين بالإسلام ولا نرضى به، مستعد لذلك. ثم نحتكم للناس، للأمة، للشعب، ليختار من يشاء. أليست هذه هي الديمقراطية؟ لكنهم يريدون أن يكذبوا على الناس وأن يخدعوهم، ثم يتهموننا نحن بأننا نخدع الناس. فإذا اختارنا الناس قالوا أنهم جهلة مخدوعون. لا يا سادة، لا يا نخبة، ليس الناس جهلة ونحن لم نخدعهم، لكنكم أنتم أتباع أمريكا وإسرائيل. أنتم مصرون على إثارة الفوضى وإحراج الجيش حتى يعلن الأحكام العرفية. أنتم مضحكون، فمن أجل الديمقراطية ترفضون الانتخاب وتطلبون من الجيش أن يستمر. إن الجيش العظيم الباسل دخل الامتحان ونجح، ووقف موقفا عظيما هائلا عندما رفض مملاءة الطاغوت، وهو نفس الموقف التقليدي الذي وقفه عام 78.
شكرا جزيلا دكتور محمد عباس المفكر الكبير. لا انت يعني انت لازم تيجي معانا، ما ينفعش مكالمه على الهواء الحقيقه. انا اسيب لك المنصه وكنت كده في اوضه الكنترول اسمع هذا الكلام المهم اللي انا احتاج من ضيوفنا الحقيقه اللي احترموا هذا الكلام بكل الانصات وكل المشاعر عشان نعلق عليه. محتاج تعليقك استاذ محمود على هذا الكلام.
طبعا الاول يعني تحيه اجلال وتقدير الاستاذ ده الكبير دكتور محمد عباس.
انت شرف لينا ان اول مره يدخل الاعلام في برنامج. والله يعني
انت وحشتنا كتير جدا، ومش عايزين يشوفك على الانترنت بس، لا عايزين يشوفك كمان على الصحف كما كنت نجما ملء السمع والبصر. نعم. في حتى عام 2000 عندما أغلق النظام جريدة الشعب. نعم. وعلق أيضا حزب العمل.
نعم.
بس في نقطة عايز أشير إليها الأول كده، يعني حصل حاجة عشية اندفاع الاحتياجات نحو ميدان التحرير، إن جريدة الفجر، وكما نعلم أن جريدة الفجر برأس تحريرها عادل حمود.
نعم، اللي هو كان في تمسك المجلس العسكري بعد استدعاء تقريبا.
ما انا رحت انا كمان كنا نروح انا كمان سيد المجلس العسكري، يعني متحقق معاه في اللعبه العسكريه.
ربنا يجعل كلامنا صريف عليهم يا رب.
نعم، لا يعني عادل حمود معروف بصداقاته الوثيقه برجال اعمال اسروا ثراء فاحشا في عهد الرئيس السابق.
نعم.
وهذه العلاقات ايضا يعني احالت حموده الى احد يعني اكثر الصحفيين ثراء.
نعم.
وهذه مسلمة يعني معروفة في رأس الصحفي.
نعم.
الجريدة نشرت شائعة بالغة الخطورة عشية أحداث الثلاثاء الماضي، المحرر أو مدير التحرير قال إن أنا شفت جمال مبارك بيتفسح بشغل على كوبري 15 مايو، وقال إن جمال مبارك وعلاء مبارك هربوا من السجن.
ده في جريدة؟
في جريدة جريدة الفجر.
الفجر
أنا كتبت هذا الكلام. نعم. اليوم في جريدة المصريين، وطلبت بالتحقيق واستدعاء هذا الصحفي بالتحقيق معه أمام النيابة العامة، إن هذا الكلام كلام يعني يقصد به التأييد
والإثارة
في هذه الليلة التي حدث فيها هذه الأحداث المؤسفة. نعم. في ميدان التحرير.
نعم.
يعني عايز أقول لك إن هذه الواقع على وجه التحديد بتحل تلقائيا إلى الاعتقاد أو إلى ترجيح أو نميل إلى فكرة أن هناك ترتيبات للتآمر على الثورة فعلا تمت في ميدان التحرير. يعني انا بس عايز يعني 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 تواصلا مع الكلام اللي قاله علاء بيبي شويه، وهو يعني الناس بتنتظر من الحكومه الحاليه انها تحل كل المشاكل، او تنتظر من المجلس العسكري ان يحل كل المشاكل. هذا كان مش هيحصل الحقيقه. يعني من مشكله انبوبه الغاز الى مشكله محاكمه المتهمين في قضايا التعذيب وقضايا الفساد مش هتحصل بالشكل اللي الناس عايزاه.
نعم.
ليه؟ لان يعني الحكومه الحاليه ليست لها اي شرعيه الا شرعيه ملء الفراغ، يعني هي جايه يعني تسد الفراغ الموجود، الفراغ. نعم. السياسي الموجود، والجيش ايضا او الجيش ايضا يعني
المجلس العسكري.
المجلس. نعم. العسكري او الجيش على وجه التحديد.
نعم.
هو المؤسسه الرسميه المنظمه والقويه والتي تستطيع وحدها ان تسد الفراغ السياسي الكبير. نعم. الذي حدث عقب. نعم. ثوره 25 يناير. نعم. اعتقد ان الكل لن يستطيع ان يتخذ قرارات كبيره ويتحمل مسؤوليتها الان. ولكن ينتظر الانتخابات التي تفرز يعني حكومة منتخبة وبرلمان منتخب ورئيس منتخب، هذه الحكومة يكون لديها تفويض من الشعب، تتخذ القرارات يكون الشعب شريك معها في هذه المسألة. يعني على سبيل المثال محاكمة كل رموز النظام السابق الفاسدين، بالتأكيد مسألة محاكمتهم ما حدش بيناقش عليها، كلهم لازم يتحاكموا فعلا. وكلنا مقتنعين لازم تحاول المحاكمة. ولكن المشكلة إن مين ما هي الحكومة التي ستقرر محاكمتهم؟
هل حضرتك بتتصور، ارجع على حاجة سعادة المستشار علاء قبل ما اسألك سؤال مهم بخصوص الدكتور محمد عباس سعادة اللواء، سعادة المستشار حضرتك شايف انه يعني ما فيش حكومة الان هتستطيع ان تتخذ قرار واضح في سرعة اجراء محاكمات رموز النظام السابق الا اذا استقر الوضع بانتخابات البرلمانية وياتي رئيس جمهورية جديد؟ لان بعض المعلومات، طبعا انا بكلمك انت عارف الشعب المصري برضه فيه مشكله، ان زي ما قال الاستاذ محمود سلطان، واحد قال لك علاء مبارك كان بيتفرج على ماتش الاهلي مثلا وسموحه النهارده مثلا يعني، فخلاص الدنيا هتتقلب ونزل ميدان التحرير. شايف حضرتك انه ده هيبقى يتحقق في حكم رئيس قادم وهنظل في هذا التاجيل الى حكم رئيس قادم، ولا زي ما حضرتك بتقول انه الموضوع محتاج شويه صبر لان الملفات المطروحه امام القضاء كتيره؟
اولا انا بعود واحيي الدكتور محمد عباس على هذه الكلمة القيمة اللي استمعنا إليها جميعا، وطبعا هو رجل له باع كبير وتاريخ عظيم.
نعم. الدنيا يديله الصحة والعافية
في كل شيء حميد الحمد لله. يعني حضرتك بالنسبة يعني الانتخابات اللي ساتر تسأل عنها، بعتقد ان الجو الحالي ده لن يفرز اي انتخابات ولن يفرز اي شيء صالح، لان احنا كل يوم في معركة جديدة مع مين جديد، يعني في استهانة من الناس بالحكومة، في استهانة من الناس بكل شيء. الثورة حولت الناس الى فوضوية.
نعم.
حضرتك ما يعني كان زمان اللي بيمشي عكس الاتجاه ده بيخاف انه يحصل له كذا وكذا وكذا، دلوقتي بقى في تبجع. تبص حضرتك الواحد وتحاول تفهمه ان ده ما يتناسبش مع سلوك الثوره، يشعرك انك انت المخطئ. يعني انا
بمشي دي حقيقة.
يعني للاسف شديد بقت متكرره، يعني بعد ما كنت يعني تمشي في وسط البلد مثلا ما فيش حد يستطيع ان يصف سيارته بشكل معين. دلوقتي
بقى دلوقتي بياعين الجائلين في وسط البلد قاعدين في ميدان التحرير راشقين وعادي يعني.
فده كل الجو العام ده ما تعطل يعني مش هيفرز انتخابات، لان انتخابات بعد يعني مين اللي هيتوجه لصناديق الانتخاب غير هؤلاء؟ فاذا كنت سعادتك سيبهم بهذا التفكك والتشرذم مين اللي ممكن؟
طب من الصوره الحلوه ساعات المستشار اللي احنا شفناها في السبت 19 مارس حسينا ان الشعب، ولا كانت لسه مثلا مسافه الثوره يعني بالنسبه لنا فيها شيء من الفرح بسقوط النظام، فبنثبت للناس ان احنا قادرين على انتخابات نزيهه. ايه التحول اللي حصل في الفوضى غير المسبوقه في الشارع المصري؟
للاسف الشديد ان اعقب الثوره امور حميده كثيره، وانا ولادي دهنوا الشوارع ولموا مع بعض وعملوا حاجات جميله. دلوقتي للاسف بقى الشباب بتقف عشان تشحت بزعم انها تعمل حاجه، بيلموا فلوس بطريقه كده غير كريمه. في الاخر اللي بيعمل حاجه بقت يعني عايز اقول ان احنا في كل حاجه بنحولها من شيء جيد جدا وجميل لشيء سيء جدا. انا كنت عايز بس استكمل جزئيه واحده عشان برضو
اتفضل اتفضل
حته ان الامين الشرطه اللي الناس معترضه انه كبش الفداء اسم السني. هذا الحكم حكم غيابي،
بمعنى
الحكم الغيابي يسقط بمجرد القبض على المتهم، ويجوز للمحكمه التي قضت بالاعدام غيابيا ان تقضي بالبراءه.
نعم
حضرتك، فهذا الحكم لا وجود
له. وسلم نفسه حضرتك ولا لسه؟
هو لسه لم يسلم نفسه. الحكم ما زال قائما غيابيا بالاعدام. فحكايه انه كبش فدا دي انا طبعا برفضها عن القضاء ككل. فكره ان في تراخي شويه في القضاء دلوقتي، اي محامي سعادتك بيحضر امام محكمه بيترافع عن واحد من المتظاهر من المتهمين بقتل المتظاهرين له طلبات. هذه الطلبات لابد للمحكمه ان تستجيب. اللي بيدعو المحكمه كمان للاستجابه الخوف. يعني انا بستجيب لطلبات تبعد القضيه عني لاني خايف احكم. يعني انا تتصور سعادتك النهارده محكم ببراءه على، طبعا القاضي لا يحكم بالراي العام ولا يحكم بما كتب في الجرائد العامه، انما يحكم بما معروض عليه من اوراق وادله.
شايف حضرتك ان الاعلام دلوقتي، يعني احنا كان زمان النائب العام يصدر قرار ممنوع الكلام في القضيه دي لعدم التاثير على القضاء واستقلاليه القضاء، هل شايف حضرتك الراي العام المفزع كل يوم قناه فضائيه بتفتح بالملايين والحقيقه رجال الاعمال بيغدقوا الاسواق، لسه التحرير عامله قناه وعامله جورنال ما فيش ما كملناش شهر ومش عارف مين ومين، هل شايف ده بيؤثر على القضاء فعلا؟
طبعا لا، احنا بشر بنؤثر ونتاثر بكل شيء يحدث في هذا المجتمع، ولازم يعني يترك لنا الجو
المناخ المناسب،
يعني الذي يعطي القاضي ان يدخل صومعته ويحكم بما يرضي الله ويتقي الله في الورق اللي قدامه. هذا الامر انا بعتقد انه محل نظر في هذا التوقيت وفي هذه الظروف اللي بنعيشها جميعا. فادوا فرصه للقضاء ان يحكم بما يرضي ربنا اولا والناس ثانيا. يعني هذا
طيب سعاده اللواء، يعني انا هسال حضرتك سؤال وهنرجع لتقرير الاستاذ محمود وارجع لك. سعاده اللواء دايما كله رامي حمله على الدكتور عصام شرف. استاذ محمود سلطان قال جمله مهمه جدا، انه مفيش حكومه دلوقتي ايا كانت هتستطيع انها تتخذ قرار قوي، لان كل حكومه جايه عارفه انها حكومه تسيير اعمال. الدكتور عصام شرف حقيقة من كلام من مصدر موثوق قال انا استلمت ارض محروقه. خلاص الدكتور عصام شرف بيقول ان انا بطالب بوزراء معينين المجلس العسكري بيرفض، بطالب بمحافظين جدد المجلس العسكري بيرفض، حتى محافظ انا اللي حصل عليه مشكله في البدايه كان الدكتور عصام شرف رفضه، الدكتور عصام شرف مثلا رافض الدكتور يحيى الجمل او قبل استقالته المجلس العسكري رفض الاستقاله. شايف حضرتك يعني حتى وزاره الداخليه بيقال انه مالوش سلطان عليها قوي، فشايف حضرتك في ظل يعني ضعف امكانيات الرجل، وهذا ليس دفاعا عنه انما بنسال، ايه السبيل انه وزاره الداخليه ترجع تعيد الانضباط تاني ويبقى فعلا في وضوح من رئيس وزراء على وزير؟
بص حضرتك الكلام كلام هقوله لك بحكم الخبره، اذا تركت وزاره الداخليه ايا كان الوزير اللي فيها لوحدها عشان تقضي على البلطجيه في الشوارع الامر مش هياخد منها اسبوع. انما اللي حاصل دلوقتي ان زي صدام حسين ما كان بيجمع الـ الـ الاجانب وبيحطهم على المدرعات دروع بشريه، اللي حاصل دلوقتي ان كل الشرطه بتيجي تتصدى بتطلع لها جموع الشعب بتحمي البلطجيه. طب الشرطه تشتغل ازاي؟ وبعدين كل ما الشرطه مش هتطبطب. الشرطه لابد انها في وقت من الاوقات لازم تستخدم العنف. والعنف كل ما نيجي الشرطه تعمل حاجه يقول لك عنف مفرط. عنف مفرط فين اذا كان ولا واحد اتحجز في مستشفى يقول لك عنف مفرط، وفي واحد حجز مستشفى، واغلب اللي ما الاغلب اللي اتحجزوا كلهم من الشرطه.
طب الناس بتتكلم عن الكلام المثيره للدموع.
اكمل الكلمتين لحضرتك.
فضل.
ده كلام، ده كلام بص عايز مصلحه البلد بجد.
ايوه
خلي الشرطه تقوم بدورها واسندها وابعد الاعلام عنها، والا والا هتفضلوا في الدوامه دي مش هنطلع منها. الشرطه قادره باللي فيها دلوقتي، باي حد فيها. الشرطه اتغيرت، الشرطة دلوقتي غير الأول. أي هو هو نفسه بس اتغير. اتغير لأن 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 لأن
كان عليه ضغوط من
النظام السابق. العقلية اتغيرت والمنهج اتغير.
يعني هل حضرتك بتقولي إن النظام السابق برضو كان كانت الشرطة اللي موجودة
معاه للنظام
بتضطر إن أنت موجودة للنظام.
بص لو عايز أعدد لك أخطاء الشرطة أعددها لك أكثر لك 100 مرة وأنا بعترف بخطأ الشرطة.
نعم.
بعترف انها كانت موالية للنظام. نعم. وزورت الانتخابات وعملت، بعترف بكل ده.
نعم.
بقول لك بقى انا خلاص غلطت.
نعم.
غلطت وعايزة وعايزة وبحب بلدي بقى
وتشال من عليا ضغط.
ما تحاسبنيش بقى على الماضي بقى.
خش
معايا بقى من دلوقتي. تخش معايا دلوقتي ازاي بقى لما تلاقيني بتصدى البلطجي؟ سيبني. سيبني ما تقفليش انت، لان انت انت دلوقتي انت بتحميه، ولو غلطت حاسبني بالقانون. وهل معنى ان انا لو سبت الشرطه تشتغل مش هيبقى فيها اخطاء؟ هيبقى فيها اخطاء.
نعم.
هنفضل في اخطاء لغايه ما الاخطاء هتجف.
نعم.
وعايز اي واحد يشوف اي ضابط شرطه، اي رجل شرطه بيغلط يقول عليه ويتحبس ويتحاكم ويعدم.
نعم.
لو غلط.
نعم.
ونعلمه.
نعم.
ونعلمه ونعرف وفي ولادنا. انما
حضرتك بتطالب ان تكون العلاقه مع البلطجيه والمجرمين والمنحرفين مختلفه عن العلاقه مع المثقفين
في خلال اسبوع. وانا ما
بنضم ساعات اللي هو في هذا.
بص انا في خلال اسبوع.
لا اصل انا سامع مثلا شادي الغزالي حرب على قناه الجزيره بالتحديد بيقول وانا ارفض حتى لو بلطجي الشرطه تعمل
معايا. لا 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 بص بقى حضرتك، انا بقول لحضرتك في خلال اسبوع وانا مسؤول عن هذا الكلام. خلال اسبوع اترك الشرطه لمواجهه الخارجيه عن القانون، واللي يغلط حاسبه بالقانون. انما ما توقفلوش في الشارع بقى في كل عمليه. يعني
نعم.
دلوقتي انت رايح تحرق وزاره الداخليه، رايح تحرق وزاره الداخليه هيسيبك يتفرج عليك؟ طب والناس طب اللي بالذمه، يعني انت لو ضابط شرطه ومامور قسم وجم شويه بلطجيه يحرقوا القسم.
نعم.
كنت هتعمل ايه؟ كنت هتعمل ايه؟ هتقف تتفرج؟
اكيد لا
طبعا. طب بيتحاكموا. طيب ولو كان بيدافع عن الوزاره برضه خايف لحسن يتحاكم. طيب. ومجرد انه ضرب غازات وشويه وعصيانه ضد البلطجيه بيقول لك لازم يتحاكم. طيب.
هشوف تقرير الشارع.
انتوا كده نعم. الاعلام لابد انه يقف بجانب سياده القانون.
ده مهم اصل سياده القانون.
انما عمليه التعميم وبعدين اللي يعرف ضابط فلول يمسكه ويقدمه للقضاء.
نعم.
واحنا راضيين بحكم القضاء. وبعدين القضيه بتاعت الاقسام دي، معلش اخر الكلمه.
اتفضل يا فندم.
وسياده المستشار موجوده اهو. القضيه بتاعت الضباط والناس اللي ممسوكين دول اللي كانوا بيدافعوا عن الاقسام.
نعم.
احنا راضيين بحكم القضاء، بس ما تهددوش القضاه جوه المحاكم.
نعم. طب احنا هنشوف تقرير دلوقتي، نرجع للاستاذ محمود سلطان نعلق على كلام سعاده اللواء وسعاده المستشار. خليكم معنا.
الأحداث اللي حصلت الأسبوع اللي فات والأحداث اللي حصلت بعد ترحل الرئيس وكل الفوضى بتحصل، ده بيعتبر في وجهة نظري أنا كلام فارغ. إحنا بنقول لأي مصري، لو أنت ليك يا أخي أي طلب ما تظهرش بلدنا بالصورة السيئة قوي ديت قدام 30 دولة في الاتحاد الأوروبي وقدام العالم كله.
والله أحداث مؤسفة جدا، وبلدنا ما تستاهلش كده ولا الشعب كله يستاهل كده. هو انفلات أمني بكل المقاييس. مين اللي وراه؟ يعني مش مشكلة مين اللي وراه، المهم ان احنا وصلنا ان هو انفلات امن. نعمل ايه عشان نخلص بلدنا من الموضوع ده؟
دينا كلنا من اللي حصل ده، لان التظاهر مش بالطريقة ديت، والاعتداء على الشرطة ما يكونش بالطريقة ديت. مش كل حاجة نقول فلول الحزب الوطني، احنا في ناس مننا بتخرب لوحدها.
رأيي في احداث ميدان التحرير الاسبوع اللي فات بان القائمين على النظام هم المتسببين في هذا، انما لو النظام انجز دي بلدنا وكلنا لازم نحافظ عليها ولا للتخريب، ومحدش يرضى اي شيء غلط.
والله دي رد طبيعي وامر طبيعي على التأزم اللي حاصل من يوم 28. لا مانع من ان فلول الحزب الوطني لما نحل المجالس المحلية تبعد ببعض ادنابها اللي مدفوعين الاجر.
الشرارة كانت في الاول، ولكن استمد منها حريق مصر من جميع البنود،
إذا كانت هناك علامات استفهام يجب أن توضع فحتما علينا أن نضعها حول الأحداث المبررة وغير المبررة هذه الأيام، لا سيما بعد ما أحدثته أعمال الشغب والعنف التي وقعت بميدان التحرير الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار حفيظة الرأي العام المصري حول السر وراء استمرار مثل هذه الأحداث. وبات السؤال التقليدي على لسان الكثيرين هو: في أي اتجاه تسير مصر؟ محمد الإشعابي، الناس، مصر الجديدة.
أستاذ محمود، سعادة اللواء حمادة صميدة بيؤكد على فكرة أنه الشرطة لها أخطاء، لكن لابد أن احنا من بعد الثورة نعلي شعار سيادة القانون على الكل. يعني عايزين ناخد كده حديث النبي: إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. عايزين نرجع الشريف والضعيف والكبير والصغير والغني والفقير نقيم عليه سيادة القانون. عايز حد تأكد لي على النقطة دي، بالإضافة حاجة برضو يعني يمكن قلت لي في مسألة الدستور أولا محتاجين ناخد وندي شوية.
نتكلم
ده من جزء أو جزء من منظومة
محطة الدستور أولا ديت من سلسلة المحطات، واخد بالك اللي نعم. الجماعات السياسية اللي هي أصيبت بضرر بالغ نتيجة الثورة بتحاول توصلنا ليها
كويس.
يعني بس أنا عايز في نقطة بس يعني ألفت الانتباه ليها، وهي أن فكرة الانفلات الأمني، هذا الانفلات لا يوجد بالتأكيد في مشاكل كده في الشارع المصري تعلق بالأمن، ولكن الانفلات الأمني بالمعنى المتضخم الذي نسمعه الآن لا يوجد إلا في فضائيات وصحف الفتن السياسية التي يملكها رجال أعمال فاسدون ومصلحتهم أنهم يأجلوا الانتخابات. يعني أنا عايز أقول أن مسألة الانتخابات أولا حاسمة ومفصل من المفاصل المهمة في التحول الديمقراطي في مصر. طول ما احنا موجودين على هذا الوضع وعلى هذا النحو سيظل الفساد موجود والاضطرابات الأمنية موجودة والأوضاع مضطربة بشكل يعني يربك صانع القرار في مصر. يا أستاذ خالد، يعني تذكر المسألة بدأت بعد استفتاء 19 مارس بتوجيه إهانات بالغة للشعب المصري، ويصف الشعب أنه يعني مجموعة من الدراويش والبهاليل
همج أتباع كل نوع
وضحك عليهم بشوية مشايخ ووعدوهم بشقة في الجنة مقابل أن يقولوا نعم في الاستفتاء. الحقيقة هم انهزموا أو هزموا على هذه الجبهة بعدما أهانوا الشعب وخسروا حتى الرأي العام وخسروا هذه المعركة، فتحولوا إلى ما يسمى بإيه بالمجلس الرئاسي. المجلس الرئاسي الحقيقة اللي اخترعه لص كبير أنا عارفه بالاسم الحقيقة، ومجموعة من اللصوص يعني لبسوه بدل شيك كده وكرافتات ويحطوا برفان باريسي وكده، لكنه في الأصل لصوص حاولوا أن يسرقوا السلطة من يعني من ملكها الحقين هو الشعب المصري. يعني عايزين يسرقوا السلطة بعد الثورة ويسلموها لشلة، وهذه الفكرة هي قام بتدعمها مجموعة من رجال الأعمال معروفين بالاسم ماليا لغرض في نفوسهم، وهو يعني أنا مش عايز أتكلم في هذه التفاصيل عشان ما أعملش حرج
اتفضل قول اللي انت عايزه.
أيضا هم أيضا هزموا على هذه الجبهة وبدأوا ينتقلوا إلى ما يسمى بالدستور أولا وجابوا لنا شوية ناس برضو مع شوية بنات حلوين على الفضائيات وبيعدوا يتكلموا باسمي عنهم، مثلا الأستاذ والدكتور قعدوا يخوفونا وشغل هالفطة والأوانطة ديت الأستاذ الدكتور الجهبس بن جهبس مش عارف الخلود الدستوري. والحقيقة أنا مش عايز أنه هو جاهل ولكنه لص أيضا. ليه؟ لأنه مفيش يعني في العلوم السياسية حاجة اسمها الدستور قبل المؤسسة، لا يمكن بين أو النص الدستوري لا يأتي إلا بعد وجود المؤسسة لتحصنها. يعني على سبيل المثال العرب زمان عندما اخترعوا اللغة العربية اخترعوا اللغة الأول وبعد كده حطوا قواعد اللغة لتحصنها. يعني مثلا على سبيل المثال بريطانيا ما فيهاش دستور ولكن عندها مؤسسات دستورية. كل دول العالم الثالث المتخلف كلها عندها دستور مكتوب وجميل وزي الفل. على فكرة الدستور بتاعنا مش وحش ولكن المؤسسات الدستورية اللي موجودة كلها مبنية على التزوير وعلى القمع وعلى تأهيل الحاكم وعلى التأصيل الفرعونية السياسية والوثنية السياسية وما شابه. كلنا عايشين يعني كتبوا دستور وفي الآخر ضربونا بالجزم. يعني المسألة مش مسألة الدستور أولا، انت فوت تبني مؤسسات ديمقراطية حقيقية وبعد كده تضع النص الدستوري عشان يحصل هذه المؤسسات بشكل جيد.
طيب احنا معانا على الهاتف الأستاذ عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية. السلام عليكم أستاذ عاصم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حضرتك يا فندم.
نرحب أولا بضيوفك الكرام ونحييك على هذا البرنامج، ونرحب ونشكر الأستاذ الكبير الأستاذ محمد عباس على مداخلته التي كانت منذ قليل، وهو في الحقيقة قد عبر عن الأمة كلها بهذه الكلمة. هذا المعنى يعتمل في صدورنا جميعا. نحن نتعرض إلى خيانة، لا أقول إنها خيانة للثورة، بل هي خيانة لمصر. مصر تباع الآن بأبخس الأثمان. مصر أفلتت من الخطة الأمريكية التي كانت تهدف إلى أن تدخل مصر في حالة من الفوضى التي دخلتها ليبيا، والتي تدخلها سوريا واليمن. لذا هم يخططون ويريدون إعادة الفوضى إلى مصر الآن باسم المثقفين، باسم القنوات، وعن طريق القنوات الفضائية الخائنة، وعن طريق النخب الخائنة، وعن طريق إتلافات الثورة. إتلافات الثورة صارت الآن إتلافات للثورة، بل إتلافات لمصر كلها. أنا لا أقول نحاكم هؤلاء على خيانتهم، لأن هذا أمر يصعب يعني تحقيق الدليل عليه. ولكني أقول أنه يجب أن تدرك كل أشكال الفوضى في مصر. هدفهم الوحيد هو تخريب مصر أولا، هو إحراق مصر أولا، لكي تكون مصر هي المحروقة وليست مصر المحروسة.
يعني أستاذ عاصم، حضرتك شايف أن اللي بيحصل في ميدان التحرير في الآونة الأخيرة أثبت أنه أمريكا وإسرائيل وكل من يريد أن يخترق مصر شايف أن الشعب المصري انتقل بالثورة بشكل محترم وداخل في سكة عمل وانتخابات وبرلمان وحكومة ورئيس، فمش عايز القصة تمشي بالصورة دي، فبدأ يعمل القلاقل اللي حالك شايفها دلوقتي؟
قطعا يا سيدي، هذه موقعة جمل ثانية. وإن كان البلطجية دخلوا ميدان التحرير على ظهور الجمال والخيل والبغار في الموقعة الأولى، وهم الآن يدخلون ميدان التحرير على أكتاف من يسمون بالنخب وعلى أكتاف إتلافات الثورة التي تقبض الآن بالدولار. أنا لا أقول نحاكم هؤلاء على خيانتهم، كانوا يستحقونها لكي لا يقولوا إنكم تحاكمون بلا دليل، ولكن أقول نتصدى لهذه الفوضى الموجودة. أنا أعتب على سيادة اللواء الذي يقول نستطيع أن ننهي البلطجة في مصر خلال أسبوع. تصرف يا سيدي، تقدم يا سيدي، هذه هي لحظة الحسم، هذه هي لحظة المواجهة.
طب ما أستاذ عاصم، أستاذ عاصم، سعادة
التي تستعيد فيه الشرطة مكانتك كما استعادت.
أستاذ عاصم، سعادة اللواء هيرد عليك زي أي حد هرد عليك، بيقول لك النهاردة إن مقصلة اليوتيوب ما بترحمش حد. يعني النهاردة وأنا بضرب واحد ممكن يقولوا عليه ده أخ واحد من الشهداء، فممكن يحصل مشكلة.
يا سيدي لا تخضع لابتزاز من يسمون بالنخب. لا تخضع لابتزاز ابراهيم باسمه ايه ده اللي بيشد في الـ في الـ في الحماله بتاع البنطلون بتاعه وقاعد يقول لي ده يشبه يوم 25 و28. لا كاذب.
ابراهيم عيسى بن
الشرطه كانت تدافع عن نظام، الشرطه كانت تدافع عن حكم مستبد، الان الشرطه تدافع عن الشعب، الآن الشرطة تدافع عن الاستقرار، الآن الشرطة تدافع تحارب البلطجية حتى وإن تجاوزت كل مكان فيه تجاوزات. نرفض التجاوز، لكن الجهاز برمتي إلى الرسائل نقول ده هو يتجاوز. الوزارة، الشرفاء يريدون من الوزارة أن تقوم بدورها، فلا تستجيبوا لابتزاز النخب ولا ابتزاز الفضائيات ولا لابتزاز الخونة، لا صح هذا إطلاقا. الجيش المصري أخطأ عام 67 ثم حقق النصر عام 73 فوضعه الشعب في مكانة عظيمة. نريد من الشرطة التي أخطأت طوال 30 عاما بل يزيد في حماية المستبد أن تحمي الآن الشعب، أن تحمي الآن البلد. لا يوجد شيء اسمه أصل بيقدمون الناس يدافعوا عن البلطجية. لا يا سيدي، الشعب معك.
شكرا شكرا أستاذ عاصم عبد الماجد، عضو مجلس الشورى الجماعة الإسلامية، أكيد هنتقابل مع حضرتك.
استاذ راسي بعيد، يعني استكمالا اللي انا قلته، يعني في نص دقيقه بالظبط،
نص دقيقه عشان اروح
للمستشار بتاع انا عايز اتكلم في مساله الفات الامني انها مرتبطه بمساله الانتخابات. يعني كل اللي بيحصل دلوقتي عايزين يوصلونا لنقطه ان في اضطراب امني عشان اجل الانتخابات. اللي حصل في مصر يا جماعه بعد 25 يناير زلزال كبير كبير جدا، ومع ذلك الخسائر قليله الى حد
الحد ده مفيش خسائر بالنسبه لسوريا وليبيا واليمن.
انا هديك مثلا، بعد الثوره الايرانيه 79 يعني حدثت احداث جسيمه وكبيره كانت تهد اي دوله. يعني مثلا فجروا مبنى رئاسه الجمهوريه وقتل رئيس الجمهوريه، وبعديها فجروا مبنى رئاسه الوزراء وقتل رئيس الوزراء ومجموعه الوزراء اللي معاه. هذا لم يحدث، كل عندنا شويه بلطجية وشوية مثلا يعني سوق السيارات وما شابه، دي حاجات كانت موجودة قبل كده،
كانت موجودة
أيام النظام السابق، بس بيحاولوا يبرزوها الآن وتوظيفها من أجل تأجيل الانتخابات.
نعم. طيب احنا معنا خبر عاجل، هرجع لسعادة المستشار، بس معي خبر عاجل. الدكتور عصام شرف يشكل لجنة تقصي حقائق للكشف عن تمويل جهات أجنبية لمنظمات مصرية. دكتور عصام شرف بيشكل لجنة تقصي حقائق للكشف عن تمويل جهات أجنبية لمنظمات مصرية. عايز أرجع لسعادة المستشار علاء بيه. سعادة المستشار، يعني مثلا وأنا بتكلم بمناسبة ذكر الدكتور عصام شرف، قد أحيانا بيحصل حاجات في جرائد بتطلع، ده بيثير أيضا الناس على القضاء من هذه الصورة. يعني أنا عندي مثلا جريدة صوت الأمة بتاريخ 25/6/2011، واحد اسمه محمد سعد خطاب بيقول بالوثائق ان الدكتور عصام شرف متهم بالاستيلاء على 50,000 يورو مخصصة لدراسة مشروع ربط دول اتفاقية اغادير بشبكة مواصلات عبر المتوسط. مش يعني ده طبعا طعنة شرف الراجل، واكيد هو بيقدم بلاغ، لكن المشكلة انه هو كاتب انه في اتصال من الرئاسة يطالبه بالذهاب مع وعد بتقفيل القضية. يعني السؤال ده، الاخبار دي اللي بتيجي من واحد وبيقول وثائق ورسم صورة الدكتور عصام شرف اهو ماسك مش عارف ساعتين وكاتب وثائق من عنده، هل هذا الكلام لما يطلع على جريدة مش ده من ضمن الامور اللي يعني بتستدعي هياج الناس حتى على القضاء؟
للاسف شديد ان يعني 3/4 الصحف القائمة في البلد تستهدف فقط البيع والتوزيع، كلها بتعمد الى الإثارة والتهييج، وده طبعا يعني انا لا اعتبره مصري في هذا الزمن بالذات، زمن الفتنه وزمن اللي كلنا يجب ان نتكاتف فيه، في كل كلمه يجب ان تكون مسؤوله.
نعم.
طبعا انا مع حضرتك في هذا الكلام، وكلام خطير جدا وكلام يوصل لمحكمه الجنايات، يعني الكلام ده لو صح هيودي واحد فيهم محكمه الجنايات.
نعم.
يعني ده بالنشر بالسب والقصف، والثاني اذا كان دكتور عصام شرف إذا كان له من الأدلة ما يؤيده الكلام اللي قاله الدكتور خطاب ده ولا.
نعم.
فطبعا يعني أنا برجو من الإخوة القائمين على الصحف وبالذات الصحف اللي بيسموها مستقلة أن تظل مستقلة، يعني تعمد إلى الخبر وتتأكد منه وتكتب الحاجة اللي تفيد المجتمع المصري في هذا التوقيت.
نعم.
لكن ما توصلوش لأن معظم الصحف دي هي اللي بتودي الناس لميدان التحرير، اما بيقرا زي ما محمود قال من شويه على جمال مبارك،
انا قريت ابو حمالات ده،
قريت المقاله فعلا بتاعه جمال مبارك دي. وطبعا هو حتى لو خرج من السجن يعني حتى يجب ان يخاطب الانسان المتفتح الذكي. انا لجمال مبارك واخرج من السجن هتمشى في الشوارع، يعني ده منطق غير مقبول، من مره هشوف حته كده هنزوي فيها واخرج بره السجن ده اذا كان حصل.
نعم.
طبعا ده غير قائم، لان ايه المبرر اللي ممكن يحصل وازاي يعمل، يعني من الذي سيسمح له بهذا وكيف يستقيم ان يخرج هو ولا علاء وكلام الصغير ده، انا اسميه كلاما صغيرا.
نعم.
انا بس كان يعني برضو استكمالا لكلام سعاده اللواء كان بيحضرني مسائلين كنت عايز اقولهم عشان نستفيد.
اتفضل يا فندم عشان نرجع لسعاده اللواء ونخدم معاه. اتفضل.
انا في احد الانتخابات كان في استفتاء، حضرتك عارف ان في اللجان مختلفه بيبقى في مثلا 1000 اسم في الكشف.
كويس.
فكنت رئيس لجنه استفتاء اعتقد سنه حاجه 80، فكنت ما في اسم مصر الجديده وكانوا مسميه دايره رئيس الجمهوريه و11 وزير معاه وقتها. فانا قاعد في الفرز كلها، كانت في التوقيت ده مفيش قضاء، كان الاخوه كلهم من الامناء على اللجان الفرعيه، موظف السجل المدني، موظف شارع عقاري، فبيجي يجيب لي النتيجه بتاعه اللجنه الفرعيه بتاعته. فاحد هؤلاء جايب النتيجه بتاعته 9 اشخاص اللي جوله، فلقيت المامور قاعد جنبي، سوري يعني ما تزعلش يا سعاده اللواء، بكل فجور وبسميه بكل فجور، وانا قاعد جنبه، الافندي ده ما ياخدش المكافاه بتاعته وما يخرجش من الاسم، عشان كان راجل محترم ورصد من جاءه بالفعل ولم يبيض بقيه اللي هو الألف خلاهم 900، لا انا جاي 9 اشخاص اللي جوله. فقلت له اتفضل يا ابني، ورحت ماسكه قلت له ربنا يكتر من امثالك والمكافاه بتاعته تجيلي هنا وانا قاعد، وانا هخرجك لغايه الاسم وياك حد يتعرض لك، وادي الكارت بتاعي فيه تليفوني لو حد جالك بعد كده. فالمأمور طبعا حب يعني يتغاضى عن الموقف. انا بحكي المثل ده لان له نتيجه هوصل اليها. انا كنت بهزر يا سعاده المستشار، انا ما كنتش مستشار ساعتها، كنت رئيس محكمه. الموقف الاخر كنت رئيس لجنه انتخاب برضه في 2005، ودي كانت اخر انتخابات عدتها لان بعد كده بقوا بيستبعدوني يعني. كان عندي 72 لجنه فرعيه، كان ياتيني سعادتك يعني اختار بان في لجنه مقفوله اتوجه لفتحها، لدرجه ان هقول لحضرتك حاجه هتندهشوا ليها جميعا، في احدى اللجان اللي فتحتها الناس كانت من 9 الصبح واقفه مش عارفه تدخل ل3 العصر، فقالوا ايه تحيا مصر تحيا مصر، كاني حررتهم من اسرائيل. ف فقعدت يعني امشي من اللجنه ياتيني الاختيار من جديد انها اتقفلت من جديد، فتزويت جانبا كده وبعدت عن العربيه ورجعت ماشي. فقلت لفند الضابط المحترم اللي بيعمل كده عيب يوريني نفسه. فلقيت واقف ورا شجره كده، قلت له يا اخي الفاضل انت يعني هو حبيب العدل ده ربك ولا حصير حسن بركه ينفعك في الاخره؟ حرام نعمل انتخابات نظيفه؟ حرام نخلي الناس تؤدي واجبها بما يرضي الله؟ مين اللي هينفعك في الاخره؟ اتق الله. انا بحكي المثالين دول لسببين، ان زي ما قال سعاده اللواء الشرطه كانت تفعل هذا تحت امره النظام البائد والفاسد.
نعم.
لن تفعل هذا فيما هو قادم.
نعم.
واستكمالا لكلام محمود بيه برضه، عشان الانتخابات تكون اولا لابد ان انقي الشارع حتى استفيد بقى بتحييد الشرطه المره دي اللي هيكون على حق.
نعم.
مش هيكون بالشكل الذي كان ولن يحدث ان الشرطه تزور وتساعد وتمنع، كل ده لن يكون، ولكن لابد ان اهيئ الشارع المصري للانتخابات.
هختم مع سعادة اللواء بس معايا خبر عاجل برضو، ارتفاع عدد الإصابات في اشتباكات التحرير إلى 200 مصاب. وإحنا معانا طبعا فيديو الأحداث النهاردة اللي حصل دلوقتي، ارتفاع عدد الإصابات في اشتباكات التحرير إلى 200 مصاب، وفي شهود عيان بيقولوا إن في أمناء شرطة كانوا مع البلطجية في اشتباكات ميدان التحرير. طبعا اللي قالوا سعادة اللواء مسألة إنها فتنة، إحنا هنسمع كل حاجة كل حاجة. فالحقيقة إحنا معانا طبعا فيديو على الهواء حضراتكم شايفينه دلوقتي. هرجع أختم معاك سعادة اللواء حمادة، شايف يعني ممكن نتصرف ازاي في ايه اللي نقوله للدكتور عصام شرف مبدئيا عشان بس الراجل تحت الضغط اللي انا شايفه ده ومالوش سلطان على وزارة الداخلية؟ اتفضل.
الامن هو اساس التنمية، اساس السياحة، اساس الاقتصاد، اساس اي حاجة. فالامن كقيمة بصرف النظر عن جهاز الشرطة، الامن مستهدف. الامن ده مش بتاع الشرطة بس، الامن ده بتاع المجتمع. والمجتمع اللي لازم يدافع عنه. طب المجتمع بيدافع عن الامن بمين؟ بجهاز الشرطة. جهاز الشرطة بنقر وبنعترف وتوبنا الى الله وعودنا الى الله، واحنا اكتر الناس سعداء بهذه الثورة، رغم ان جهاز الشرطة ما كانش الجهاز الوحيد اللي كان بيساند النظام.
ده في
اعلاميين كتبوا كانوا بيقلهوا رأس النظام.
يا فندم عمر عفيف العقيد ده بيحلف بالله ان كان في اعلاميين بيطلعوا بيشتموا الضباط والرئيس، وانت ميت وانت طالع وانت اللي مش عارف ايه، وبعد كده بيقول لي كان بيخشوا جهاز امن الدوله بيقبضوا.
انا هكمل لحضرتك.
اذا كانوا هيصدقوا زي ما بنصدقوا في كل حاجه، يعني
عارفهم بالاسم وعارف كانوا بياخدوا كام. المهم انا مش عايز اتوهك. عايز اقول لك ان جهاز الشرطه زيه زي اي جهاز.
نعم.
كان فاسد في الدوله وكان بيأيد النظام.
كويس.
واحنا من جوانا فرحنا جدا لما قامت الثوره. ليه؟ لان احنا كان يعني مش عايز اقول لك كنا مغلوبين على امرنا، لان برضو ربنا بيقول استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وبعدين لكل ضعف
تبعوا من الذين
اتبعوا، فاحنا غلطانين.
نعم.
وتبنا الى الله وعدنا الى الله وعايزين نشتغل صح.
نعم.
اقبلوا توبتنا بقى.
نعم.
اعفوا، تسامحوا.
نعم.
اذا وجدت واحد فلول امسكه، اذا وجدت واحد بيدير من الظهر امسكه، اذا وجدت واحد في النظام في ضباط الشرطه موجود دلوقتي بيعمل حاجه غلط.
نعم.
حوله.
ما نعممش يعني بقى
ما نعممش.
نعم.
وخلي الشرطه، ادي الشرطه لمصلحتك كمجتمع، اديها فرصه انها تحافظ تشتغل بحرفيه بقى عشان تشوف الامن. ويا سيدي معاك القانون، اديها اسبوع واحد بس، اديها اسبوع واحد. طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه دلوقتي.
اتفضل يا فندم.
لو كل واحد شريف في ميدان التحرير دلوقتي روح بيته،
ايوه،
ها هيتفضلي كام؟ اتفرج ده هيتبص لها الميدان مشي وزي الفل قوي. انما هو الشرطه دلوقتي لو جت تدخل الثوار وانت ده الثوار ده احنا حبايب.
نعم.
ده احنا سعداء بيهم، ده رجعوا لنا كرامتنا.
نعم.
طب النقطه الاخيره بقى،
اتفضل يا فندم.
النقطه الاخيره
دقيقة.
النقطه في دقيقه في دقيقه
اتفضل. انا هحتاج دقيقتين بعد اذنك. لا والله يا فندم احنا وقتنا على الاخر، دقيقه ودقيقه.
اه ماشي فضل. في دقيقه. الناس اللي بتتحاكم دلوقتي،
ايوه،
احنا موافقين على ان كله خايف يشتغل، كله خايف، لانه انت دلوقتي مفيش حد بيدي قرار سياسي.
نعم.
وبيسيب الامن هو اللي بيتصدى.
نعم.
والامن لما يجي يتصدى،
نعم،
بيتضرب عشان يستدرج.
نعم.
طب الامن يشتغل ولا ما يشتغلش؟ هو مش صاحب قرار سياسي.
جميل.
يعني عمليه اسر الشهداء دي قرار سياسي. طب احنا موافقين اللي عملته الناس اللي راحوا يضربوا الاسام دول شهداء، احنا موافقين القضاء يبت.
صح.
ما ترهبوش القضاء بقى.
نعم.
موافقين اللي يقول عليه.
نعم.
رغم
الدفاع الشرعي. دقيقة والله.
الموضوع معلش سريع مهم جدا.
اتفضل.
لأن كل من أساء في النظام البائد لابد أن يحاسب.
اتفضل.
كان في قضية اللوحات المعدنية اللي أحيل فيها الرئيس الوزراء واثنين
نظيف
وزراء.
نعم.
في أحد السادة اللواءات المحترمين طلع في قناة القاهرة اليوم وفي التلفزيون الرسمي وروج لهذه اللوحات لدرجة اعتقدت شخصيا إن احنا هننتقل إلى مصاف الدول المتقدمة بهذه اللحاظ.
نعم.
بعد الثورة وللأسف الشديد جاء في حديث مطول
هو نفس اللي هو
بيديني نفس اللي هو بيديني أسانيد اتهام ويجب أن يكون في 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 قائمة الاتهام. ويقول إن المصانع في مصر كانت كافية وإن اللحاد لم يكن لها من لزوم. أين كنت يا سعادة اللواء في هذا؟
هو نفس اللواء.
نفس اللواء.
سيدي مصر يا عبلة. سيد محمود آخر نص دقيقة شايف دور الإعلام في المرحلة المقبلة إيه؟ لأن بعض الناس بتقول الشباب ده كان بيتجمع يعني قناة الجزيرة بترصدهم 100 150 200 300 6000 7000 في حركة سريعة وناس بيتصلوا ببعض التجميعة دي شايف دور الإعلام في المرحلة المقبلة.
ناس قلقانة جدا من الانتخابات عايزين هذه المرحلة الرخوة والهشة تستمر.
نعم.
يا أستاذ خالد الأمريكان اعترفوا رسميا منذ أسبوع أنهم ضخوا 40 مليون دولار ل 600 منظمة في مصر هنا.
نعم.
وحزب الوسط قدم طلب للسفيرة الأمريكية سكوبي قبل تمشي يعني.
نعم.
وطلبها بالكشف على هذه الأسماء دي فضيحة. 600 منظمة سرية أمريكية.
طب ومخابرات العامة فين؟ أنا
على فكرة يا أستاذ دي بعد الثورة.
نعم
يعني فترة
نعم.
من سنة من فبراير لغاية الآن.
نعم أنا بشكر حضراتكم الأستاذ محمود سلطان.
رجال الشرطة خفيف من الإعلام.
طيب هنعمل حلقه عندنا ان شاء الله بشكر الاستاذ محمود سلطان سعاده اللواء احمد صميد ومساعده وزير الداخل الاسبق سعاده المستشار علاء شوقي الرئيس محكمه الجنايات. انا عايز
مناشده خليها على لسانك
ناشده
اللوحات المعدنيه بتحمل الفاظ وعبارات معينه بتسيء لل
حاضر
بيدفعوا
الاستفتاءات اللي جايه لنا حل المجالس المحليه 33 صوت المطالبه بالدستور اولا 14 صوت سرعه محاكمه رموز النظام السابق 4 اصوات بلطجه لتشويه الثوره 48 صوت محمود ابو زيد بيقول احبكم في الله احبك الله احمد اسف اللهم انصر كل مجاهد في سبيلك يا رب امين ابو عبد الله المسلم يا اخي بالله عليك الايميل ان شاء الله هنشوفه حامد وحيد انها بلطجه متوائمه محل المجالس المحليه. نعم يا فندم. وفي خبر عاجل تجدد الاشتباكات مجددا في ميدان التحرير ابو عبد الرحمن وهاجر السلفي بارك الله فيك جزاك الله خيرا ابو عبد الله المسلم السلام عليكم انا ابنكم ايمن طالب دكتوراه تونسي مقيم يا شيخ اهل تونس يستغيثون بكم اعني القنوات الاسلاميه والله حاضر انا ما اعرفش ايه الموضوع داير اللي في تونس انا موعدك ان شاء الله لما اتكلمنا عن سوريا هنتكلم عن تونس نور محمد الحمد لله انه بيتكلم عن مقاطعه نجيب ساويرس وخطوط موبينيل بشكركم على حسن استماعكم اشوفكم بكره دمتم في حفظ الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته